أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يتناهى حمده ولا يوفى حقه ولا تفنى نعمه ولا تنتهي محامده. له الشكر أن ألهمنا حمده وله الثناء أو أن أرشدنا لذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح للأمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة، صلى الله عليه وآله الشموس الساطعة والبراهين القاطعة. اتقوا الله عباد الله، وتورعوا عن المحارم، واحترسوا عن الوقوع في المظالم، فإن مظالم العباد من أعظم الموبقات وأشد المهلكات. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، صدق الله العلي العظيم. يحتفل جزء كبير من العالم هذه الأيام بذكرى ميلاد نبي الله عيسى المسيح صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن عددا من سكان الكرة الأرضية ينتمون إلى الدين المنتسب إليه، إلى المسيحية، ولأنهم يشكلون الحضارة الغالبة فإن مناسباتهم تفرض نفسها على العالم كله. ونحن كمسلمين لا ينبغي أن نحرم أنفسنا من الاستفادة من استحضار شخصية هذا النبي العظيم، فهو أحد أولي العزم من الرسل ومن الأنبياء العظام الذين تكرر ذكرهم في القرآن الكريم، وهو آخر الأنبياء من أولي العزم قربا زمنيا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وإذا كان هناك نقاش حول توقيت ميلاده، هل بالفعل ولد في هذه الأيام أم لا، فإننا نجد مثل هذا الاختلاف حتى في مناسباتنا الإسلامية، بيد أن هناك مشكلة أخرى، تتمثل في تصنيف الرموز والشخصيات حسب المنظومات العقدية والفكرية التي تتبناها. حينما تكون هناك شخصية عظيمة تتبناها منظومة دينية معينة، فإن أتباع المنظومات الدينية الأخرى قد لا يجدون أنفسهم معنيين بتعظيم هذه الشخصية، مع أنها في الأصل شخصية عظيمة حتى عندهم، لكن بسبب هذا التصنيف لا يجدون أنفسهم معنيين كثيرا بالحديث عنها. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ليس شخصية وقدوة ورمزا للمسيحيين فقط، بل هو أيضا مقدس ومعظم في الإسلام، فإن قرآننا يفرض علينا تعظيم كل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. والنصوص القرآنية والأحاديث والروايات عندنا تتحدث كثيرا عن شخصيته العظيمة، فهو رمز وهو قدوة وهو شخصية مقدسة عندنا، بل نحن نعتقد أننا أولى به وببقية الأنبياء. وإذا كان هناك من ينتمي إليه ضمن منظومة نختلف معه فيها ولا نراها منظومة عقدية دينية صائبة صحيحة، لكن ذلك لا يبرر لنا تجاهل هذه الشخصية أو ضعف الاهتمام بها، وهو الشيء المؤسف. لماذا لا يكون هناك حديث في خطبنا في كتبنا في برامجنا عن نبي الله عيسى بن مريم؟ هناك حديث لكن ليس بمستوى قوة حضور هذه الشخصية في نصوصنا المقدسة. لعل من الأسباب لذلك هو هذا التصنيف في المنظومات الدينية العقدية الفكرية، وهو ما نعاني منه حتى في داخل الإسلام. في داخل الإسلام نجد أن بعض الشخصيات الإسلامية أيضا لأنها صنفت ضمن مذهب معين أصبحت رمزا أو رموز لمذاهب معينة، فإن الآخرين لا يجدون أنفسهم معنيين كثيرا بالحديث عن هذه الشخصيات. مثلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أهل البيت لكل الأمة لكل المسلمين، لكن لأن هناك طائفة من المسلمين أصبحوا معروفين بانتمائهم لأهل البيت، شيعة أهل البيت، لذلك قد يكون بعض المسلمين، ولا نقول الكل، بعض المسلمين من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى لا يجدون أنفسهم معنيين كثيرا باستحضار شخصيات أهل البيت وبالحديث عنها، وكأن هذه الشخصيات تابع الشيعة مو تابعنا إحنا، بينما هي شخصيات إسلامية في النصوص الدينية وفي المصادر وفي كتب الحديث للسنة قبل الشيعة. حضور أهل البيت ومكانة أهل البيت وفضل أهل البيت لا يستطيع ينكره مسلم، لكن هذه مشكلة التصنيف، وهي مشكلة قديمة ترتبط بالجوانب المصلحية والسياسية. ولذلك ورد في التاريخ أن عبد الله بن الزبير حينما توطد أمره في الحجاز والعراق أسقط ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله من خطبته، أصلا ما يجيب ذكر النبي في الخطبة، فعوتب على ذلك، ليش؟ خليفة للمسلمين مبايعينك وعبد الله بن الزبير وتسقط ذكر رسول الله؟ فأجاب قال: رأيت هذا الحي من بني هاشم إذا سمعوا ذكره اشرأبت أعناقهم وأبغض الأشياء إلي ما يسرهم. لعند صراع مع الهاشميين وإذا ذكر جدهم هم بيرتاحوا بيرفعوا رؤوسهم، ليش نعطيهم الفرصة؟ فأصلا أسقط ذكر رسول الله من الخطبة. وعن الزهري قال: كان من أعظم ما أنكر على عبد الله بن الزبير تركه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته، وقوله حين كلم في ذلك، شوف العذر، قال إن له أهيل سوء، إن له أهيل سوء، إذا ذكر استطالوا ومدوا أعناقهم لذكره. شوف هذا التبرير السيء، هذا التصنيف، هذا هو الأمر المشكل. قبل سنوات يخبرني أحد أصدقائنا من أبناء هذا الوطن من المملكة، وهو باحث ومفكر، يقول جاءتني الإذاعة من أجل أن يعملوا برنامج حول شباب الصحابة وأبناء الصحابة، واقترحوا علي أن أتحدث عن بعضهم. يقول رأيت أن الأيام قريبة من أيام عاشوراء، قلت لهم طيب نبدأ بالحديث عن الحسين بن علي. وإذا بهذا الشخص يقول لي عن الحسين، هذا موضوع يعني شيعة وسنة وكيف يعني ابن علي الحسين، فيقول أنا استغربت من كلامه وبغيت أمتحن أكثر. قلت له طيب ما دام هذا يخص الشيعة نبدأ بالحديث إذن عن يزيد بن معاوية. قال عدل ما يخالف، ما في مانع. طبعا قد يكون هذا تصرف فردي، يعني مو مسؤول الإذاعة والإعلام قايلي له الشكل، لكن هذا يكشف عن الجو الذي يعيش فيه. تصنيف الشخصيات والرموز باعتبار المنظومات التي تنتمي إليها، وهذا خطأ كبير. ويقابله عندنا في بعض الأحيان بعض الشيعة قد لا يهتمون كثيرا بموضوع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. صحيح نحن لا نقدس كل الصحابة ولا نقول بعدالة كل الصحابة، ولدينا رؤيتنا التاريخية والعقدية، لكن ليس عندنا موقف سلبي من مجمل الصحابة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن تحدث عنهم من حيث المجمل، ورسول الله صلى الله عليه وآله تحدث، وأمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب تحدث في نهج البلاغة كلام كثير حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الصحيفة السجادية دعاء عندنا كامل حول الصلاة على أتباع الرسل وبالخصوص أصحاب محمد صلى الله عليه وآله خاصة. وحتى في دعاء يوم الثلاثاء للإمام زين العابدين عليه السلام نحن نقرأ في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. في واقعة صفين، الصحابة الذين قاتلوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يزيد عددهم على 2800 صحابي كانوا مع أمير المؤمنين وقاتلوا مع أمير المؤمنين. فإذا كان هناك موقف حول بعض الصحابة لا يعني التنكر لمجمل الصحابة، فالصحابة لهم مكانتهم وكرامتهم وتقديرهم. وإذا كان هناك تصنيف مذهبي عقدي فإنه لا يبرر أن يتجاهل هذا الطرف أو ذاك الطرف الشخصيات التي تستحق التمجيد والتعظيم. هذا استطرادا نريد أن نقول أن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ليس للمسيحيين، ليس خاصا بهم، إنه نبي من أنبياء الله العظام، وبالتالي فإن الحديث عنه واستحضار شخصيته أمر مطلوب في أوساطنا كمسلمين. هذه مسألة. المسألة الثانية، الآية الكريمة تحدثت حول الغلو الذي أصاب الديانة المسيحية. المسيحيون وقعوا في الغلو، غالوا في نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، ولذلك الله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هو رسول من قبل الله، وكلمته ألقاها إلى مريم إن الله سبحانه وتعالى كما يقول في آية أخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو كلمته بهذا المعنى وروح منه، هكذا ينبه القرآن الكريم أهل الكتاب أن لا يقعوا في الغلو، لكن أهل الكتاب قد وقعوا في الغلو، والغلو آفة تصاب بها الأديان والمذاهب، بل تصاب بها مختلف المجتمعات البشرية في قياداتها، ولذلك حذر منه القرآن: لا تغلوا في دينكم. وحذرت النصوص من الغلو. الغلو في الشخصيات له أسباب نشير إليها بإيجاز. السبب الأول: ظهور التميز والتفوق الصارخ. إذا شخصية، إذا قيادة صار عندها تميز وتفوق صارخ، هذا في كثير من الأحيان يدفع الأتباع إلى تفسير هذا التفوق تفسيرا فيه الغلو، تنسب له صفات التأثير في الكون، صفات الألوهية وما أشبه ذلك، أو صفات أزيد من الواقع الذي يكون في هذا الشخص. ولا شك أن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام كانت شخصيته وكانت حياته متميزة تميزا واضحا، بدءا من ولادته، فإنه ولد من دون أب، وهذه ميزة لم تحصل لأحد آخر بعد وجود آدم الذي خلقه الله تعالى من تراب. والفارق أن وجود آدم لم يشهده أحد من البشر، صح كانت معجزة كبيرة، لكن ما في أحد كان حاضرا من البشر لتلك المعجزة. أما وجود نبي الله عيسى بن مريم فقد لاحظ الناس ورأى الناس، امرأة عفيفة نزيهة طاهرة لم يمسسها بشر، وإذا بها تلد بذلك الوليد، بذلك المولود. هذا كان أمرا عجيبا، أمرا استثنائيا. من ناحية أخرى، كلامه وهو صبي في المهد، وكان هذا معجزة عظيمة أخرى، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآيات الكريمة. فكانت هذه معجزة أيضا عظيمة، ما كان الناس يعني ما كانوا قد ألفوا رأوا مثل هذه الحالة. حياته أيضا من حيث أخلاقه، سيرته الطاهرة أيضا كانت متميزة. المعجزات التي قام بها: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه الحالة الإعجازية كانت حالة سببت الانبهار في نفوس معاصريه وفي نفوس من جاء من بعدهم، وهذا سبب من أسباب الغلو، وهذا نجده في مختلف الشخصيات. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لتميزه، لتفوقه الصارخ، هذا كان سبب من أسباب الغلو في شخصيته عند البعض، وهذا ما أشفق منه رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعله لا يتحدث عن بعض مزايا هذه الشخصية العظيمة. يعني هذا الانبهار الذي حصل عند البعض من شخصية علي بن أبي طالب وهم لم يطلعوا على كل جوانب شخصيته، فكيف لو اطلعوا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث مروي عند السنة والشيعة خاطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال له: والذي نفسي بيده لولا أني أشفق أن يقول طوائف من أمتي، أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم، لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك. فإذا التميز في الشخصية في مختلف المجتمعات سبب من أسباب غلو الأتباع، غلو المنبهرين بهذه الشخصية. قلت هذا لا يخص أتباع الأديان فقط، وإنما هو حالة بشرية. هذه الأيام كما سمعتم بعد وفاة هذا الزعيم الكوري، زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ إيل، أيضا بدأت الصحافة والإعلام هناك في كوريا يتحدث عن معجزات حول وفاته وحول تشييعه. تساقطت الثلوج، صادف أنه ثلج أثناء تشييع الجنازة، فكتبوا أن هذا علامة من السماء لأهميته، الله نزل ثلج على جنازته وعلى المشيعين. واختلقوا الكثير هالأيام، الصحافة تتحدث حولها أنه الجليد تقعقع مثل الرعد حول مهده المفترض، وتوارت أنوار، هلت أنوار زرقاء، قالوا هلت أنوار زرقاء حول مكان قبره، وأن هناك طائر مميز أبيض جاء يمسح الثلج عن كتفي تمثاله، وما أشبه من الأحاديث. هذه الحالة تحصل في المجتمعات البشرية. السبب الثاني أن تعظيم القيادات والزعامات في كثير من الأحيان يكون مظهرا لتعظيم الذات. أنا حتى أبرز نفسي مهم، أقول أن قياداتي مهمون، فأنا أضخم وأفخم من قياداتي، وفي الواقع في أعماق نفسي حتى أنا أفخم وأضخم من نفسي. شايفين بعض الأحيان إنسان يتحدث مثلا عن فندق أو عن دكتور أو عن مهندس تعامل معاه، هذا كذا هذا كذا، حتى يريد يقول أنا ذكي اللي اكتشفته، أنا إنسان مهم اللي حصلت هذا الشيء. هو ما يهمه كثير ذاك الدكتور أو ذاك المهندس أو ذاك الفندق، هو يريد أن يوحي بأنه هو متميز، لذلك انتمى إلى هذه الحالة المتميزة. في بعض الأحيان الأتباع من أجل أن يظهروا هم عظمتهم يفخمون قياداتهم، يفخم القائد اللي ينتمي إلى الجهة التي ينتمي لها، وذلك يستبطن تفخيم الذات. ولا نريد أن نفصل أكثر. السبب الثالث سوء الفهم للدين. الدين لا يقبل بالغلو. كل الشخصيات، الأنبياء، الأئمة، الأولياء، الصالحين، الشرع لا يجوز لنا ولا يقبل، بل إن الغلو الذي يصل بأحد إلى شيء من صفات الربوبية هذا خروج عن الدين، هذا كفر، هذا شرك. ولذلك فإن الأحاديث والنصوص الكثيرة، القرآن الكريم يقول لا تغلوا في دينكم، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ولذلك نحن في التشهد نقول وأشهد أن محمدا عبده، يعني إقرار واعتراف حتى نستحضر أن مقام الألوهية وصفات الألوهية لا يمكن ولا يصح أن تمنح لأحد من المخلوقين. أمير المؤمنين علي عليه السلام قال هلك في رجلان محب غال ومبغض قال. وروايات ونصوص كثيرة في هذا السياق عن أهل البيت عليهم السلام. الإمام أيضا يقول اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى. وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام إنهم يقولون، يعني عن الغلاة، قال وما يقولون؟ قلت يقولون إن الإمام يعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب. فرفع الإمام الصادق يده إلى السماء وقال: سبحان الله سبحان الله، لا والله لا يعلم هذا إلا الله. صحيح أن الله تعالى أطلع أنبياءه، والأنبياء أطلعوا الأولياء والأئمة على بعض المغيبات، ولكن العلم الذاتي بالغيب والقدرة الذاتية هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك عيسى بن مريم حينما يتحدث عن معجزاته يكرر بإذن الله، يعني ليس بقدرتي الذاتية. أخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للبشرية جمعاء في ذكريات الأنبياء والأولياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من السائرين في خط الأنبياء والأولياء، في خط أنبياء الله العظام، نبي الله نوح، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، وأخيرا أن نكون من المستفيدين والمحظوظين بشفاعة نبينا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.